بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دار الحديث بالفيوج يقدم درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني حفظه الله في شرح كتاب الطهارة من الدرار المضية، شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، فوجهه ما في صحيح مسلم وغيره من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. قال: وعن الاستنجاء برجيع أو عظم. هذا قرأناه صح؟ نعم، لكن ما راجعناه. طيب، سؤال واحد، هل يجوز الاستنجاء بغير الأحجار؟ سؤال. نعم يجوز، والدليل؟ ها، الدليل أنه يجوز، الدليل أنه يجوز. نعم نعم، حديث سلمان لما استثنى عليه الصلاة والسلام العظم والرجيع، فدل ذلك على أنه ما كان ليس بحجر وليس برجيع ولا عظم فإنه يجوز. واضح؟ هذا من المفهوم، أخذ من المفهوم. وخالف في هذا طبعا بعض أهل العلم، الظاهرية ما يجوز عندهم إلا بالأحجار، لا يجوز عندهم إلا بالأحجار. طيب، من المسائل الملحقة بهذا المعنى أو في هذا الفقرة وهذا الأدب، أنهم اختلفوا هل يجوز الاستنجاء بغير الأحجار. قلنا أنه يجوز، واختلفوا كذلك هل يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء. فخالف الرافضة والشيعة وغيرهم، جماعة من القاسمية الزيدية كما أشار الشوكاني رحمه الله في بعض كتبه، والصواب أنه يجوز حتى ولو وجد الماء، وهذه الأحاديث كلها تدل على ذلك. وتكلف أن يقال هذه الأحاديث تحمل أنه إذا لم يوجد الماء. ويبقى هل يجوز بالماء مع وجود الأحجار أو هو أفضل؟ في هذا خلاف كذلك بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز، ومن استطاع بالماء فهو أفضل، لحديث أنس في الصحيحين في قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي معه عنزة فيستنجي بالماء. وكان يدل على ماذا؟ الكثرة والاستمرار. فمعناه أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء، فهو الأفضل لا شك. وإذا احتاج إلى الأحجار جاز الأحجار، أو وجد الأحجار جاز الأحجار، لكن الأفضل بالماء. والجمع بين الماء والأحجار جائز كذلك. اليوم بدل الأحجار المناديل، وهل هو الأفضل الجمع بين الأحجار والماء؟ بعضهم قال نعم، واستدل بقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين يحب المطهرين، أنها أنزلت في أهل قباء. هذا صحيح، لكن زيادة وكانوا يجمعون بين الماء والأحجار، هذا حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، الراجح ضعفه، والراجح ضعفه، لكن معناه صحيح، يعني كونه يستطيع يجمع بين هذا وهذا هذا أولى. لماذا؟ لأجل يزيل عين النجاسة مثلا بالمناديل ثم يغسل الباقي بالماء، يغسل الباقي بالماء، فإن فعل هذا فهذا أحسن، وإن اكتفى بالماء فهذا كذلك جائز وهو كذلك حسن، فالأمر في هذا واسع. نعم، مر معنا من المسائل هل يجوز الاستجمار بأقل من 3 أحجار؟ نعم عندك، لا يجوز، لماذا؟ دليل؟ طيب الدليل، نعم، 3 أحجار لحديث سلمان وغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، والصحيح واختلفوا في هذا المقصود 3 أحجار بعينها أو ما كان بمعناها معناها. نعم، فلو كانت 3 أوراق أو حجر يقوم مقام 3 أحجار، إذا لم يجد، إذا وجد فالأصل 3 أحجار لا ينتقل إلى الأقل، وإذا زاد يزيد وترا كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما مشروعية الاستعادة عن الشروع عند الشروع، يعني عند الابتداء، فوجه ما أخرجه الجماعة من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد روى سعيد بن منصور عنه في سننه أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم. وأما الحمد والاستغفار بعد الفراغ فوجه ذلك ما أخرجه ابن ماجه بإسناد صالح من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. وأخرج نحو النسائي وابن السني من حديث أبي ذر ورمز السيوطي لصحته. وأخرج أحمد أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم. طيب، هذه مجموعة من المسائل تتعلق بهذا الأدب من آداب قضاء الحاجة، أولها مشروعية الاستعاذة عند الشروع، يعني إذا دخل يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، ودليل حديث أنس في الصحيحين كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث والخبائث قيل الجن ذكورها وإناثها، وقيل الخبث والخبائث جنس كل خبيث، يشمل خبائث الجن وخبائث كذلك الدواب أو غيرها من الخبائث، لأن بيت الخلاء محل الخبائث، فيكون الخبث الجنس والخبائث المراد بها أعيان تلك الخبائث من حيوانات أو جن أو دواب أو غيرها. وفعلا بالواقع هي بيت الجن، ولهذا يكثر تسلط الجن على الإنس فيها وقت الغفلة عن الذكر والبعد عنه، ولأن الجن تأوي إلى هذه المواطن الخبيثة، وكذلك هي مواطن الضار من الدواب، وكثير ما يوجد هذا في محل الخلاء، وكذلك غيرها من الخبائث حتى الأمراض، لأن الخارج خبيث، فقد ينتقل المرض بسبب هذا الخارج، فأنت تدعو بهذا الدعاء العام الذي يشمل كل خبيث حسي ومعنوي. وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل الخلاء، وهذا معناه كثيرا ويكاد يكون دائما أو مثل المستمر. وقوله أنه جاء في رواية سعيد بن منصور زيادة ذكر بسم الله، هذه الزيادة الصحيح أنها شاذة كما أشار في التعليق، أنها زيادة شاذة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد تفرد بها، جاءت من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب الحديث، والشيخ الألباني رحمه الله كذلك حكم بشذوذها. فالصواب ما في الصحيحين، وبه تعرف سعة علم صاحبي الصحيح في انتقائهم للأحاديث الصحيحة، فإنهم ينتقون أصح الصحيح، لم يجمعوا صحيح كل الصحيح، ولكن في الغالب إذا وجدت حديثا صحيحا داخل الصحيحين وفيه زيادة خارج الصحيحين، الغالب أن هذه الزيادة تكون ماذا؟ شاذة. ولهذا تركها أصحاب الصحيح. وقوله الحمد والاستغفار بعد الفراغ أشار إلى حديث أنس كذلك، وهذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم، وفيه مجهول ولكن اختلف فيه، لأنه منهم من قال أن له طرق يرتقي بها فيصلح للحسن، وبعضهم قال لا يرتقي بها، ولهذا اختلف في صحتها، أي هذه الطرق وكونها ترتقي للحسن أو لا ترتقي للحسن وهي أي هذه الطرق أقرب ما يكون أنها شديدة في الضعف، ولكنها محتملة كما أشار بالتعليق أن في بعض إسنادها إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف جدا، وجاء عند ابن أبي شيبة بإسناد آخر من طريق أبي معشر بن أبي نجيح وهو ضعيف كذلك، وإسناد ثالث وهي محمد بن حميد الرازي وقد كذب، فلذلك قال بعضهم أنه لا يصح. طيب هذا بالنسبة للزيادة، وكذلك بالنسبة لهذا الحديث كما أشار بالتعليق فيه أبو الفيض مجهول، وقد ذكره ابن أبي حاتم في العلل أي الحديث، ورجح فيه الوقف، وهو محتمل كذلك كما قلنا، ولهذا حسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله لأجل طرقه، والظاهر والله أعلم أن الراجح فيه الوقف. وأما الحديث الأخير الذي أشار إليه حديث عائشة فهو كذلك اختلف فيه، فالشيخ الألباني رحمه الله يحسنه لأن إسناده محتمل، وشيخنا الوادعي رحمه الله يضعفه، وهكذا الشيخ عبد الرحمن في بعض شروحه كذلك يضعفه، فالحديث محتمل التحسين، جاء من طريق يوسف بن أبي بردة في جهالة، وقد أشار في التعليق أنه لا يبعد عن التحسين لتصحيح ابن خزيمة بن حبان له، وأشار الذهبي إلى قبول حديثه، والراجح والله أعلم أنه حسن، لأنه ليس شديد الضعف. وأما حديث أبي ذر الذي أشار إليه وهو شاهد للحديث الذي قبل حديث أنس ففيه جهالة واضطراب، ولهذا بعضهم قال لا يصلح أن يكون شاهدا لحديث أنس، وبعضهم قال لما ورد من الطرق فإنه يرتقي. ومثل هذا الموقوف ما دام أنه صح موقوفا الغالب أنه لا يقال بالرأي، فلهذا قلنا أنه محتمل التحسين، يعني ليس الصحابي يجعل دعاء من رأسه ومن رأيه، الغالب أنه موقوف له حكم الرفع. وابن أبي حاتم صححه موقوفا ولم يصححه مرفوعا، فيكون من الموقوف الذي له حكم الرفع، أي الدعاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى إذا دعا به أحيانا. والله أعلم.